أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. إلا أن ظاهر المشهور فيما نحن فيه الحكم بالطهارة، بل ادعى المرتضى عليه الإجماع حيث استدل بالإجماع على طهارة كر رؤية فيه نجاسة لم يعلم تقدم وقوعها على الكرية على كفاية تتميم النجس كرا في زوال نجاسته. كان الكلام فيما لو علم إجمالا توارد النجاسة والكرية على الماء، لكن لا يعلم المتقدم منهما. بحثنا هذه المسألة، لكن بعدما ذكرنا مقتضى القواعد في هذه المسألة، الشيخ رحمه الله يقول: ظاهر المشهور في محل البحث الحكم بالطهارة، بل السيد المرتضى رحمة الله عليه ادعى الإجماع على الطهارة، فإن السيد في مسألة تتميم النجس كرًا في تلك المسألة، إذا كان هناك ماء قليل متنجس فتمم كرا. في هذه المسألة السيد رحمة الله عليه استدل على طهارة الماء بعد التتميم بإجماع الفقهاء على طهارة الماء الذي وردت عليه الكرية والنجاسة ولا يعلم المتقدم منهما، اللي هو محل بحثنا. استدل بالإجماع على الطهارة في ما نحن فيه على ماذا؟ على الطهارة في مسألة تتميم النجس كرًا. فإنه وجه استدلال السيد بتلك المسألة على بما نحن فيه على تلك المسألة أن الفقهاء حكموا بالطهارة في مجهولي التاريخ، مع احتمال تقدم الملاقات على الكرية، مع أنه هذا الاحتمال قائم، يحتمل أن الملاقات كانت سابقة على الكرية، وإذا كان الأمر كذلك معناه أن الماء القليل المتنجس صار طاهرا بماذا؟ بصيرورته كرا. فما دام هذا الاحتمال فيما نحن فيه قائم، ومع ذلك قام الإجماع على طهارة الماء، ففي تلك المسألة وهو تتميم النجس كرا أيضا يحكم بالطهارة. بعبارة أخرى، من إجماعهم على الطهارة فيما نحن فيه مع قيام احتمال تقدم الملاقات على الكرية، نكشف أن الكرية كما هي دافعة للنجاسة هي رافعة لها أيضا، كما أنها دافعة للنجاسة فهي رافعة لها أيضا. ففي تلك المسألة عندما الماء النجس تمم كرا، هذه الكرية ترفع نجاسة الماء. هذا محل كلام السيد. ومن هذا الكلام يظهر أن ما نحن فيه قام الإجماع فيه على الطهارة. تضح شنو صار؟ أقل شيء المشهور ذهبوا إلى الطهارة. الفاضلان رحمة الله عليهما أشكلوا على الشيخ الطوسي. شو بعد هذا ما يرتبط بما نحن فيه. نحن ذكرنا كلام السيد كشاهد على قيام الإجماع على الطهارة فيما نحن فيه، ولكن على أي تقدير. الفاضلان أشكلوا على السيد في هذا التشبيه، حيث أنه شبه مسألة تتميم النجس كرًا بمسألة توارد الكرية والنجاسة مع الجهل بتاريخهما. ووجه إشكالهم أن هناك فرقا بين المسألتين، ففي المسألة الأولى وهي ما نحن فيه اللي السيد ادعى الإجماع على الطهارة، لا يعلم التنجيس، يشك في التنجيس. لماذا؟ لأنه فيما نحن فيه هناك احتمالان. الاحتمال الأول تقدم الملاقات على الكرية، بناء على هذا الاحتمال التنجيس حاصل أم لا حاصل. لكن هناك احتمال آخر وهو تقدم الكرية على الملاقات، بناء على هذا الاحتمال التنجيس لم يتحقق. فحكم المشهور أو قيام الإجماع على الطهارة في هذه المسألة للشك في حصول التنجيس. أما في المسألة الأخرى في المشبه التنجيس محرز، لأن المسألة الأخرى اللي السيد استدل بالإجماع على الطهارة فيما نحن فيه على الطهارة في تلك المسألة، التنجيس في المشبه محرز، حيث أن المشبه شنو كان؟ هاي المسألة هناك ماء قليل نجس تمم كرا، واضح أو لا؟ هناك ماء قليل نجس تمم كرا، فالسيد يريد أن يقول بأنه هنا الكرية ترفع نجاسة هذا الماء. نقول هذا يحتاج إلى دليل آخر، أما هذا التشبيه وهذا القياس مع الفارغ تضحت إن شاء الله، ويحتاج توضيح أكثر أبعاد المسألة ربط بما نحن فيه. نعم، بعد ذلك الشيخ رحمة الله عليه يستشكل في حكم المشهور. قلنا المشهور فيما نحن فيه بل السيد ادعى الإجماع، ذهبوا إلى ماذا؟ ذهبوا إلى طهارة الماء. الشيخ يستشكل على الطهارة بأنه الملاقات فيما نحن فيه متحققة محرزة. الملاقات حاصلة أم لا؟ نعم حاصلة. ف المقتضي للنجاسة متحقق. ما هو المانع أمام هذا المقتضي الكرية؟ يعني في حين حصول الملاقات إذا الكرية تكون موجودة، فالكرية تكون مانعة عن تأثير الملاقات في التنجيس. المقتضي محرز، المانع مشكوك أو لا؟ المانع مشكوك بعد، لأنه شوفوا مطلق الكرية خو مو مانع، الكرية بعد الملاقات مانع من تأثير الملاقات. يعني إذا الآن ماء قليل لاقى النجس، بعد يوم صار كر، قبل يوم عندما حصلت الملاقات التنجس حصل. فالمانع لهذا قلت المانع هو وجود الكرية حين الملاقات. الملاقات قطعا حاصل، نشك أنه حين الملاقات هل كان المانع وهو الكرية موجودا أو لم يكن موجودا؟ شنو يجري؟ الشك في المانع كالعلم بعدم المانع. تضح شنو صار؟ الشك بالمانع كالعلم بعدم المانع، فلا بد من الحكم بالنجاسة. لكن هذا الكلام الذي ذكرناه محل إشكال، هذا الإشكال اللي أوردناه على المشهور فيه إشكال. شنو الإشكال في هذا الإشكال؟ يرد على هذا الإشكال أن المقتضي إنما يؤثر عندما نحرز عدم المانع، والإحراز إما أن يكون وجدانيا، بالوجدان كنا نعلم، بالعلم أنا شفت هذا ماء قليل لاقى النجس، فهنا عدم المانع وجدانيا. وإما أن يكون الإحراز تعبديا بالأصل، هنا فيما نحن فيه هو وجدانان مو محرز عدم المانع، من أدري، لأنه ربما كانت الكرية متأخرة عن الملاقات، وبالأصل أيضا لا يمكن إحراز عدم المانع. لماذا لا يمكن إحراز عدم المانع بالأصل؟ ليش؟ البعض قال لأنه أصالة عدم، أصالة أعرض في خدمتكم، عدم المانع، أصالة عدم تقدم الكرية، هالشكل بعد، أصالة عدم تقدم الكرية حتى نحرز أن الملاقات كانت قبل الكرية. قال هذا الأصل أصل مثبت، كيف نحن نقول أصالة عدم الكرية، أصالة عدم تقدم الكرية، فالملاقات كانت قبل الكرية. صار واضح؟ الأثر العقلي لتأخر الكرية أن الملاقات كانت قبل الكرية، وهذا أصل مثبت. لكن يمكن أن يبين الإشكال في هذا الأصل من جهة أخرى أيضا، وهو نعم في وجه آخر كان في ذهني، هنا أكو علم بالحالة السابقة لو ماكو؟ بلية
حتى لو شان يكون انتقاض بالعلم بوجود السبب النافع الملاقة،
لا يعني أصالة عدم تحقق الكرية. أنا ربما ذاك الإشكال الآخر أنا شكيت ذكرته بأنه هنا أكو علم سابق أو لا، بس الآن ما أدري شككت في أنه هذا الإشكال يجري أو لا. على أي تقدير الشيخ يقول هنا أصالة عدم المانع أيضا لا تجري، إذا أصالة عدم المانع لا تجري ربما لما ذكرنا من أنه أصل مثبت، ولو أنه هذا محتاج لا تأمل أنه هذا الكلام صحيح أو لا، ولكن على أي تقدير لأنه هذا بحث مفصل يأتي في الاستصحاب، الشيخ يشير بكلمة. لذا الشيخ يقول المسألة محل تأمل. هذا بالنسبة للمثال الثالث. أكو سؤال؟ لا الصحاب ما بيشكال من تلك الجهة، هو إشكال ما ذكرنا من كونه مثبتا. نعم، خلوا هذا المقدار نطبقه حتى نصل إلى الشرط الثاني من الشروط التي ذكرها الفاضل التوني للبراءة، إلا أن ظاهر المشهور فيما نحن فيه الحكم بالطهارة. لأنه شوفوا إحنا شنو قلنا فيتعارضان، يعني إحنا ذكرنا أن أصل عدم تقدم الكرية يتعارض مع أصل عدم تقدم الملاقات، يتعارضان يتساقطان والوجهان المتقدمان يأتيان، الوجهان اللذان ذكرناهما للطهارة والنجاسة في آخر المثال الأول صفحة 452، ففي الرجوع إلى طهارة الماء أو إلى نجاسته. بعد ذلك بعد أن قلنا بأنه هنا يتعارضان ويتساقطان لازم نروح هناك أنتم شنو تقولون، لكن المشهور ذهبوا إلى الطهارة، إلا أن ظاهر المشهور فيما نحن فيه يعني في مجهولي التاريخ في توارد النجاسة والكرية على الماء مع عدم العلم بالمتقدم منهما، أن ظاهر المشهور فيما نحن فيه الحكم بالطهارة، بل ادعى المرتضى قدس سره على الحكم بالطهارة فيما نحن فيه الإجماع، حيث استدل السيد المرتضى بالإجماع على طهارة، هذا على متعلق بالإجماع، حيث استدل بالإجماع على طهارة كر رؤية فيه نجاسة لم يعلم تقدم وقوعها على الكرية، يعني نفس المسألة، كان هناك ماء قليل بعد فترة شفنا هذا الماء صار كرا وفيها نجاسة، لا نعلم أن المتقدم النجاسة حتى هذا الماء يكون نجس، أو المتقدم هو الكرية حتى الماء يكون طاهر. السيد يقول إهنا أكو إجماع على الطهارة مع احتمال تقدم نجاسة، أحسنتم، تقدم الملاقات، فاستدل بالإجماع على الطهارة هنا على ماذا؟ هذا على متعلق باستدل، استدل بالإجماع على الطهارة في هاي المسألة على كفاية تتميم النجس كرا في زوال نجاسته، وإلا لولا ذلك، لولا هذه الكفاية لما أمكن الحكم بالطهارة في تلك المسألة مع وجود هذا الاحتمال أن الملاقات كانت متقدمة على الطهارة. ورد السيد الفاضلان وغيرهما كصاحب المدارك والمحقق السبزوان بأن الحكم بالطهارة هنا في مجهولي التاريخ اللي أكو إجماع أو الشهرة على الطهارة لأجل الشك في ثبوت التنجيس، لأنه أصل التنجيس مشكوك، لماذا؟ لاحتمال تقدم الكرية، فلا علم لنا بالتنجيس لأن الشك في المقدم منهما، لأنه أنا عندي شك بعد أيهما متقدم، مرجعه إلى الشك في كون الملاقات، هل هي هاي الملاقات اللي قطعا حصلت هل كانت مؤثرة إذا وقعت قبل الكرية، أو هي غير مؤثرة إذا وقعت بعد الكرية، مؤثرة لوقوعها قبل الكرية أو غير مؤثرة لوقوعها بعد الكرية. فأصل التنجيس غير ثابت في المستدل به، لذا حكم بالطهارة، بخلاف المستدل عليه اللي أصل التنجيس فيها ثابت وبعد تتميمه كرًا يشك يستصحب تستصحب النجاسة. لكن يشكل بناء، لكن الحكم بالطهارة فيما نحن فيه من قبل المشهور، يشكل بناء على أن الملاقات سبب للانفعال، سبب بعد المقتضي، والكرية مانعة، فإذا علم بوقوع السبب في زمان لم يعلم في ذلك الزمان وجود المانع وجب الحكم بأنه السبب أثر بترتب المسبب على السبب، إلا أن هذا الإشكال أيضا فيه إيراد. شنو الإيراد؟ أن الاكتفاء بوجود السبب لترتب المسبب لتحقق المراد مسبب من دون إحراز عدم المانع ولو بالأصل، بدون أن نحرز عدم المانع حتى لو كان الإحراز تعبديا محل تأمل. وفيما نحن فيه عدم المانع لا محرز وجدانا ولا محرز تعبدا. لماذا؟ لأنه لما ذكرنا لربما هذا يكون وجهه. أنا هو يراجعت، ولكن هذا اللي بعد، لأنه ربما يقال بأن أصالة عدم الكرية حين الملاقات، أصالة عدم تقدم الكرية، هاي الأصالة مثبتة، لأن الأثر العقلي لهذا الأصل هو تحقق الملاقات قبل الكرية، والحكم الشرعي مترتب على هذا اللازم العقلي.
نذكر ما ذكره أولا من وجود التعارض بين هذا الأصل وأصل تقدم الملاقات، فمن إذا نثبت عدم التقدم اللي هو حتى نرفع المانع
بشنو؟
بالمعارضة، معارضة مجهولي التاريخ، بعد معارضة أصالة عدم تقدم الملاقات
أصالة،
فأيضا ما يقال نحرز، فلا يجري أصالة عدم تقدم الكرية.
لازم نشوف أصالة عدم تقدم الملاقات شنو أثره، ما له أثر
عدم الطهارة بعد يصير متأخر، لذلك مصنفنا من أشكال كان أصلا لا يجري.
هذا ممكن أنه واجه هذا يكون. قبل أن نذكر ندخل في الشرط الثاني، شوفوا هناك في المثال الثاني ذكرنا بأنه إذا كان هناك ماء لا تعلم الحالة السابقة فيه، أو لأنه هذا الماء وجد دفعة، يعني هذه الكمية المتصلة من الماء وجدت دفعة، فهذا المقدار لا حالة سابقة له، لأنه شوفوا كثيرا ما القلة هي الحالة السابقة. مثلا نحن إذا ملأنا إناء بالماء وصل الماء مثلا ملأنا الحوض بالماء صحيح، وصل الماء إلى مرحلة ثم شككنا بأنه في هذه المرحلة هل الماء صار كرًا أم لا؟ وهنا أكو حالة سابقة. شنو هي الحالة السابقة؟ القلة. لأنه أول ما قمنا بملء هذا الحوض بالماء، الماء اللي كان في الحوض كان ماء قليلا، لذا هذا المثال اللي ذكرنا في آخر المثال الثاني ولو لم يكن مسبوقا بحال، هو فيما لو وجدت هذه الكمية من الماء دفعة واحدة، بحيث ما أنه كان قليل الآن نشك أنه صار كر أو لا، لا وجد مقدار كمية من الماء دفعة واحدة، دفعة واحدة مثلا صببنا مقدار من الماء في هذا الإناء أو أدخلنا الإناء في البحر وأخرجناه لحظة واحدة، ثم شككنا بأن هذا الماء بأن هذه الكمية هل هي بمقدار الكر أو أقل، صار واضح. فحالة سابقة ماكو، مو بس أنه أنا لا أعرف الحالة السابقة، لا صح حالة سابقة ماكو، هذا الماء إما وجد قليلا وإما وجد كرا. هنا الشيخ قال أكو وجهان، في وجهان، إما أن نرجع إلى الطهارة كيف، وهذا الماء لاقى النجس شنو حكمه؟ شيخ قال هناك وجه، هو لم ينتخب أحدهما هنا، إما أن نقول بالطهارة كيف، هذا الماء كان طاهرا قبل الملاقات، بعد الملاقات نشك في أنه هاي الملاقات مؤثرة إذا الماء لا يكون كرا، إذا الماء كان قليلا، أم أن هذه الملاقات غير مؤثرة إذا كان الماء كرا، لذا نشك في رافعية الملاقات للطهارة، فنستصحب الطهارة عند الشك في الرافع يستصحب، فنستصحب الطهارة، هذا وجه الطهارة. أو الوجه الثاني أن نقول بالنجاسة، اللي شنو كان وجه النجاسة؟ وجه النجاسة أنه الملاقات مقتضن للتنجيس، مقتضن للانفعال، مقتضن للنجاسة، والكرية مانعة، ومع الشك في المانع تجري أصالة عدم المانع، الأصل عدم المانع، اللي هنا أشكلنا بأنه هاي أصالة عدم المانع إما بمعنى استصحاب العدم، هنا هذا الاستصحاب لا يجري لعدم العلم بالحالة السابقة، شوفوا الاستصحاب شو وقت يجري؟ إذا كان هناك حالة سابقة، يعني سابقا هذا الماء كان عدم كريته متيقنا، فالآن نستصحب عدم كريته، ليس الأمر كذلك، هذا الماء من الأول كان مشكوكا، لا يعلم أنه كر أو قليل، فاستصحاب عدم الكرية لا يجري لعدم الحالة السابقة، لعدم العلم الحالة السابقة. إذا نريد أن نثبت عدم الكرية بأصالة العدم العقلائية، قلنا أصالة العدم الشيخ لا يقبلها، فهذا كان الإشكال في هذا الوقت. السيد اليزدي رحمة الله عليه ذكر بأن وجه الطهارة مبني على كون القلة شرطا للانفعال، السيد يقول بأنه نحن إذا قلنا بأن القلة شرط للانفعال فهذا الماء طاهر، لماذا؟ لأنه عندما حصلت الملاقات نشك هل هذه الملاقات واجدة للشرط، لأنه هذا المقتضي، هذا الملاقات مقتضي، شنو شرط تأثيره هذا المقتضي؟ القلة، نشك في وجود هذا الشرط، عند الشك في وجود الشرط ينفى بالأصل. الأصل عدمه، الأصل عدم الشرط، فالماء يكون طاهرا. صار واضح. ووجه النجاسة، الوجه الثاني اللي هو النجاسة، مبني على كون الكرية شرطا لعدم الانفعال. أما لو قلنا بأن الكرية شرط لعدم الانفعال، شرط للاعتصام، حصلت الملاقات، شنو المانع أمام الملاقات؟ ما هو شرط عدم الانفعال؟ الكرية، الكرية مشكوكة، فينفى بالأصل، عند ذلك نحكم بطهارة، بنجاسة الماء. أحسنت. ومبنى هذا البحث أنه هل القلة شرط للانفعال أم الكرية شرط لعدم الانفعال؟ هذا مبني على المستفاد من الأدلة بأنه الماء إذا بلغ قدر كر لم ينجسه شيء. ماذا يستفاد من هذه الرواية؟ هل يستفاد مانعية الكرية عن النجاسة؟ أم يستفاد شرطية الكرية لعدم الانفعال؟ أم يستفاد شرطية القلة للانفعال؟ هذا كله يختلف، لأنه مثلا الشرط يجب أن يحرز وجوده، المانع يجب أن يحرز عدمه، ويختلف أن الحكم، شوفوا الحكم ذهب إلى الكرية، الحكم انصب على الكرية أو انصب على عدم الكرية أو على القلة أو عدم القلة، هذا كله يختلف، لأنه مثلا ربما يقال بأن القلة عنوان وجودي ولكن عدم الكرية عنوان عدمي، فيمكن إحرازه بالأصل، أما القلة لا يمكن إحرازها بالأصل. هذا بحث مفصل في كتاب الطهارة ولكن بهذا المقدار. الشرط الثاني الذي ذكره الفاضل التوني للبراءة، قال بأنه يشترط في إجراء أصالة البراءة أن هذه البراءة لا توجب ضررا على مسلم، لا يتضرر شخص بسبب هذه البراءة. مثلا إذا زيد جاء وفتح القفص، قفص الغير وفيه طائر الغير، فتح القفص، فتح باب القفص، فطار ذلك الطائر، واضح؟ مثال آخر، زيد حبس شاة الغير، الشاة لها طفل، هذا الطفل بحاجة إلى لبن الشاة، بحاجة إلى أن يرتضع من أمه، الطفل مات بسبب أنه ما كان يم الشاة. هذا المثال الثاني. المثال الثالث، زيد مسك عامر فهربت دابة عامر، هناك أكو حصان عامر، عام دي يروح ياخذ حصانه، فزيد منعه من ذلك، فحصانه شنو شرد؟ هرب. فهنا لا إشكال في أن زيد عاصم، وكلام في التعمد بعد، لا إشكال في أنه عاصم ولا إشكال في أنه يعزر تعزير لأنه فعل الحرام يعزر، لكن نشك بأنه هل هو ضامن أو لا. يعني الآن زيد ضامن لذلك الطائر، زيد ضامن لولد الشاة، زيد ضامن لتلك الدابة التي هربت أم لا؟ خل لماذا نشك في الضمان؟ دقق، لأنه المتيقن من أدلة الضمان من أتلف مال الغير فهو له ضامن، المتيقن من الإتلاف بالمباشرة، الإتلاف مباشرة، يعني إذا زيد أخذ طائرا غير هالشكل وتركه هالشكل، رمى الطائر في الهواء هو مطار وراح. أو زيد إجا وقتل حيوان الغير، أو زيد جاء وأخذ دابة الغير وتركها في الصحراء. في هذه الأمثلة إتلاف شنو؟ إتلاف مباشر، فلا إشكال في أنه ضامن. أما إذا الإتلاف كان بالتسبيب، زيد لم يضيع طائر الغير إنما فتح القفص، هو لم يحرب دابة الغير إنما مسك الغير، هو ما قدر شنو يأخذ دابته، ما قتل حيوان الغير إنما فصل أمه عنه. فاندراج هذه الموارد اللي هو الإتلاف بالتسبيب تحت أدلة الضمان مشكوكة. هاي نقطة صارت واضحة، اندراج هذه الموارد تحت أدلة الضمان مشكوكة. الآن شنو هي أدلة الضمان؟ واحد قاعدة الإتلاف، واحد قاعدة لا ضرر. فاضل التوني دي يحكي الآن ها. قاعدة لا ضرر كيف يدل على الضمان؟ فاضل التوني يقول بأنه لا ضرر، يعني شنو لا ضرر؟ الضرر أكو في الخارج، لا ضرر لا ينفي الضرر في الخارج، إنما ينفي الضرر من غير جبران وتدارك في الشرع. هذا هو الضرر المنفي، ولو ضرر أكو زيد الآن يجي يتلف مالكم، ولكن لا ضرر يعني شنو؟ يعني ماكو هناك ضرر غير متدارك غير مجبر في الشريعة. معناه شنو؟ معناه أنه الضار يجب عليه شنو؟ يستقر على ذمته الضمان، يجب عليه التدارك فهو ضامن. فأدلة فلا ضرر هكذا يدخله في أدلة الضمان. فيما نحن فيه مو معلوم شمول أدلة الضمان لما نحن فيه، لكن دقيقوا. الفاضل التوني يقول احتمال اندراج هذه الموارد تحت أدلة الضمان، هذا الاحتمال يمنع من جريان البراءة عن الضمان. يعني زيد ما يقدر يقول خو أنا ما أدري أنا عصيت لازم أستغفر الله، لكن هل عملي هذا موجب للضمان أم ليس موجبا للضمان؟ صحيح، عملي هذا هل موجب للضمان أم لا؟ أنا بفتحي لباب قفص الطائر هل استقر ضمان على ذمتي؟ هل اشتغلت ذمتي بالضمان؟ إذا شككنا أصالة البراءة. الفاضل التوني يقول مجرد احتمال تحقق الضمان يمنع من جريان أصالة البراءة. ليش؟ يقول لأنه شوفوا أصالة البراءة متى تجري؟ عندما ليكون هناك دليل، عندما نحرز في هاي المسألة ماكو دليل، فحصنا ولم نجد دليلا على حرمة التدخين، فهنا نجري أصالة البراءة. لكن في هذه الموارد اللي نحتمل شمول أدلة الضمان لما نحن فيه، عدم الدليل محرز، هذا عدم الدليل اللي هو شرط جريان أصالة البراءة، هذا عدم الدليل ليس محرزا، لأنه أكون هناك دليل بس الآن مشكوك أنه يشمل ما نحن فيه أم لا. هل يشمل الإتلاف التسبيبي أم يشمل فقط الإتلاف المباشر؟ ففيما نحن فيه عدم الدليل اللي هو شرط جريان البراءة غير محرزين، فأصالة البراءة لا تجري. تضح شنو صار؟ شنو الإشكال اللي يرد على هذا الكلام؟
هذا موضوع البراءة متحققة.
شنو
هو الشك؟ حتى لو وجد الدليل لكن يعني الشك شموله، هو هذا كافي، هذا هو موضوع البراءة أصلا.
مثل ما تفضلتوا، الإشكال الوارد على كلام الفاضل التوني رحمة الله عليه أنه أصالة البراءة تجري عندما لا يكون هناك دليل تام الدلالة فيما نحن فيه. إذا قاعدة الإتلاف، قاعدة لا ضرر، دليل على الضمان، دليل تام على الضمان، طبيعة أصالة البراءة لا تجري لوجود الدليل الاجتهادي. إذا هذه أدلة الضمان مو تامة، خد دليل اجتهادي ما موجود، فطبيعة أصالة البراءة تجري. وإحنا في جريان أصالة البراءة من احتاج إلى عدم الدليل، بل إجمال الدليل أيضا كان من موارد جريان أدلة البراءة، إجمال الدليل كافي. فما ذكره محل نظر. الفاضل التوني أيضا استدل على عدم جريان البراءة هنا، الآن ذكرت بالعلم الإجمالي، يقول شوفوا يعني بالإضافة إلى أنه هنا عدم الدليل، أنه ما أحرزنا عدم الدليل، فقد الدليل مو محرز، لأنه ربما هذا الدليل يشمل، فشرط البراءة مو متحقق، لذا البراءة لا تجري. أقام دليلا آخر أيضا على عدم جريان البراءة وهو العلم الإجمالي، قال شوفوا أنا عندي علم إجمالي بين الأقل والأكثر، إما المتعلق بذمتي صرف الإثم والتعزير، وإما الإثم والتعزير والضمان. صار واضح؟ الضمان هو طرف للعلم الإجمالي، مع العلم، مع أن الضمان طرفا للعلم الإجمالي، كيف تجري البراءة؟ عن الجواب عن هذا هم واضح هنا. نحن هذا العلم الإجمالي لو كان فهو منحل إلى علم تفصيلي بتعلق الإثم وتعلق التعزير وشك بدوي في تعلق الضمان. صار واضح؟ الثاني أن لا يتضرر بإعمال البراءة مسلم، كما لو فتح إنسان قفص طائر فطار، أو حبس شاة فمات ولدها، أو أمسك رجلا فهربت دابته، فإن إعمال البراءة عن الضمان في هذه الموارد يوجب تضرر المالك، فيحتمل اندراج هذه الموارد، هذه الأمثلة في قاعدة الإتلاف لصدق الإتلاف على عمله، وعموم قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار، لصدق أنه أضر الغير بعمله. لكن ليش يحتمل؟ لأنه المتيقن من قاعدة الإتلاف من أدلة الضمان فيما لو كان الإتلاف بالمباشرة، أما فيما نحن فيه الإتلاف بالتسبيب، لذا يقول يحتمل. فإن هذا، فإن جواب عن سؤال بأنه دليل لا ضرر ولا ضرار شنو ربطه بإثبات الضمان؟ فقاعدة الإتلاف واضح، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، لكن لا ضرر كيف يثبت الضمان؟ يقول هذا فإن وجه ثبوت الضمان بلا ضرر، فإن المراد نفي الضرر من غير جبران بحسب الشر، وإلا فالضرر في الخارج هو غير منفي، الضرر أكو في الخارج، لا ضرر مو معناه أنه ماكو ضرر في الخارج، معناه أن الضرر غير، أن الضرر بلا جبران ماكو في الشريعة. نتيجة شنو؟ أنه يجب على الضار أن يتدارك ضرره، فلا علم حينئذ، حين شنو؟ حين يحتمل اندراج ما نحن فيه تحت أدلة الضمان، فلا علم بل ولا ظن بأن هذه الواقعة، هاي المسألة غير منصوصة حتى تصل النوبة إلى البراءة، فلا يتحقق شرط التمسك بأصل البراءة اللي هو شنو ذلك الشرط؟ من فقدان النص. فقدان النص الذي هو شرط جريان البراءة غير محرز، لاحتمال أن هذه الأدلة تشمل المقام فنص أكو محتمل، بل هذا البل للترقي، يعني مضافا إلى أنه فقدان النص ممحرز، هنا علم إجمالي بتعلق شيء على الضار، اللي واحد من أطراف هذا العلم الإجمالي الضمان، هذا أيضا مانع آخر من جريان البراءة، بل يحصل القطع بتعلق حكم شرعي بالضار، ولكن لا يعلم أن هذا الحكم الشرعي مجرد التعزير أو الضمان أو هما معا، فينبغي له تحصيل العلم بالبراءة. كيف يحصل العلم البراءة؟ بإعطاء القيمة أو المثل، قيمة المتلف أو مثله إذا كان قيميا قيمته، وإذا كان مثليا مثله، ولو ولو بأي تصالة يصالح مع صاحب الطائر، مثلا مع صاحب الطائر. أما يرد عليه أنه إن كانت قاعدة الإتلاف وقاعدة نفي الضرر معتبرة في مورد الآص، يعني شاملة لهذا المورد، كانت دليلا كسائر الأدلة الاجتهادية الحاكمة على البراءة، وطبيعة أصالة البراءة لا تجري. هذا عندما يقول كانت دليلا كسائر الأدلة الاجتهادية، هذا تعريض آخر بالفاضل التوني. شنو التعريض الآخر؟ أنه ما ذكرتموه غير مختص بلا ضرر وقاعدة الإتلاف، مو مختص به، بل في كل مورد أكو دليل اجتهادي، سواء الآن قاعدة الضرر أو قاعدة الإتلاف أو غيرهما من الأدلة الاجتهادية، فالبراءة لا تجري، ماكو فرق، يعني ما له خصوصية قاعدة الضرر. وفي أي مورد لم نعلم بوجود الدليل الاجتهادي، سواء قاعدة الضرر أو غيره من الأدلة الاجتهادية، البراءة تجري. فهذا أكو بتعريض الفاضل التوني من هاي الجهة، بأنه هاي أدلة الضرر ما لها خصوصية كسائر الأدلة الاجتهادية الحاكمة على البراءة الشرعية، حيث توجب عدم العلم، ترفع عدم العلم تعبدا، والوارد على البراءة العقلية حيث إنها بيان. وإلا يعني إن لم نعلم شمول القاعدة، شمول الدليل الاجتهادي لهذا المورد، فلا معنى للتوقف في الواقع. فالآن أنا شنو أسوي؟ أصالة البراءة لهذا المورد، أكو دليل اجتهادي ولكن شنو؟ ولكن مجمل، مو معلوم يشمل هذا المورد أو لا، هو إجمال الدليل مما ورد جريان البراءة، فلا معنى للتوقف في الواقعة وترك العمل بالبراءة. ومجرد احتمال اندراج الواقعة في قاعدة الإتلاف أو الضرر لا يوجب رفع اليد عن الأصل. لماذا؟ لأنه أصلا إجمال النص كفقدانه مسرح لجريان قاعدة البراءة. ولو كان مجرد هذا الاحتمال مانعا عن جريان البراءة لزم رفع اليد عن البراءة في كل موارد إجمال الدليل، لأنه أكو دليل بس مجمل يحتمل شمول لهذا المورد، لازم نقول أصالة البراءة لا تجري في موارد إجمال الدليل، فقط تجري في موارد فقدان الدليل. شنو هذا الكلام؟
والمعلوم. هذا الرد ما ذكره الفاضل التوني من العلم الإجمالي اللي قال أكو علم إجمالي، شلون أنتم تجرون أصالة البراءة عن الضمان مع أنه الضمان طرف للعلم الإجمالي، لأنه هذا زيد بفعلية هذا يعلم إجمالا أنه شيء تعلق بذمته، بس هذا الشيء هل هو ضمان أو بس مجرد الإثم؟ الشيخ يرد على هذا الكلام بأنه المعلوم تفصيلا، بأنه هذا العلم الإجمالي منحل. كيف؟ المعلوم تفصيلا تعلقه بالضار هو الإثم والتعزير إن كان متعمدا، وإلا هذا شوفوا هنا أكو الآن بعض الشراح بشكل آخر شرحوا هاي العبارة، أنا هكذا أشرحه، وإلا فلا يعلم وجوب شيء عليه. يعني شنو وإلا؟ يعني غير الإثم والتعزير اللي هو الضمان لا يعلم وجوبه عليه أساسا، فالشك بالنسبة للضمان شك بدوي. غير أنه أكو إشكال آخر أصلا في هذا العلم الإجمالي. شنو الإشكال؟ شوفوا إحنا قلنا العلم الإجمالي إنما يكون منجزا لو كان كل أطرافه إلى أثر، صحيح؟ خو الآن طرف ضمان أثر أنه أنا شنو أروح أعطي المث أو القيمة، طرف أنا أثره، شنو أثره؟ ما له أثر. هذا العلم الإجمالي، شوفوا إما أنا آثم فقط وإما أنا آثم وعلي الضمان. خو أنا علي الضمان أثر أنه له حكم تكليفي، أما أنا آثم شنو حكم التكليفي؟ ما له حكم تكليفي إلا يقال مثلا حكم التكليفي الاستغفار مثلا، ولكن على أي تقدير فهذا العلم الإجمالي منحل إلى العلم التفصيلي بتعلق الإثم. هذا مفروغ عنه، نعلم بأنه هو آثم، هل هو ضامن؟ شك بدوي، تجري البراءة عنه، فلا وجه ما دام لا يعلم بتعلق الضمان بذمته لا وجه لوجوب لهذا كلام صاحب هذا كلام صاحب الوافية لوجوب تحصيل العلم بالبراءة ولو بالصول. ليش لا وجه لهذا الكلام؟ لعدم العلم باشتغال ذمته بالضمان. وبالجملة فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره في خصوص أدلة الضلال. هذا أيضا ذلك التعريض وإشارة إلى أشكال آخر، بأنه أساساً هذا كلام مو واضح، شنو كلام لا وجه له، أو تخصيص هذا الكلام اللي هو مو صحيح بأدلة الضرر أيضاً لا وجه له. يعني إذا هم هذا الكلام صحيح كان المفروض شنو يقول؟ كان المفروض يقول بأنه لا تجري أصالة البراءة في كل مورد يحتمل شمول دليل اجتهادي لذلك المورد. صار واضح؟ في كل مورد يحتمل شمول دليل اجتهادي لذلك المورد، مو خصوص أدلة الضرر وقاعدة الإتلاف وأدلة الضمان اللي قلنا هذا هم مو صحيح. ولو عبرنا الوقت خلوا بس هذا المقدار نخلصه. شوفوا الشرط الثالث الذي ذكره الفاضل التوني، شنو الشرط الثالث؟ قال يشترط في أصالة البراءة أن لا يكون موردها ومجراها أجزاء العبادات. أصالة البراءة لا تجري في أجزاء العبادات. ليش؟ لأنه يقول العبادة توقفية، لازم الشارع يبينها، الشارع هو المتكفل مو أصالة البراءة. الشارع هو يقول الصلاة متكونة من 10 لو من 9، شنو أجزاء العبادة شنو مو أجزاء العبادة؟ إحنا مو كيف أصالة البراءة تأتي وتعين أجزاء العبادة؟ صار واضح؟ هذا الإشكال مو واضح، هذا الشرط اللي ذكرهم أيضا مو واضح. هو شنو يقول؟ يقول شوفوا أصلا إحنا ما نحتاج لأصالة البراءة، الدليل الذي جاء وتكفل ببيان الأجزاء، هذا الدليل أولا يثبت، مثلا هذا الدليل أتى وقال أنه أجزاء الصلاة هاي التسعة، وهذا أثبت أنه هاي التسعة أجزاء الصلاة. وبما أن هذا الدليل في مقام التحديد، صار واضح؟ بما أنه في مقام التحديد فعدم ذكر الجزء العاشر في هذا الدليل دليل على ماذا؟ دليل على نفي جزئيته. صار واضح؟ لأنه هذا في مقام التحديد، دا يبين حدود الصلاة في هذا المقام بين 9 معناه أن العاشر مو جوز. فهو الدليل نفس الرواية تعين لنا شنو جوز شنو مو جوز. عدم ذكر جزء في أدلة التحديد دليل على عدم الجزء. بعد من احتاج لأصالة البراءة أصلا؟ الجواب عنه واضح، مو في كل أجزاء العبادات، العبادات المركبة مو دائما هناك أدلة. بعض الأوقات أصلا ماكو دليل لفظي، أدلة لبية. بعض الأوقات أكو دليل لكن مجمل، فيبقى هناك الجزء مشكوك. صار واضح؟ فماذا نعمل مع هذا الجزء المشكوك؟ لابد من جريان أصالة البراءة. كما لا وجه لما ذكره الشرط الثالث من تخصيص مجرى البراءة بما إذا لم يكن مجرى البراءة جزء عبادة، بناء على أن المثبت لأجزاء العبادة هو النص فقط. قال رحمه الله ما مضمونه أن الدليل المثبت لأجزاء العبادة يدل على عدم جزئية ما لم يرد فيه بمقتضى كونه في مقام التحديد، فيكون نفي المشكوك بنفس النص. هذا الجزء العاشر كيف ننفيه؟ نقول بالرواية ننفيه، نفس الرواية لها لسان نفيه لا بالبراءة. هذا هم فيه نظر. لماذا؟ فإن النص هذا رد هذا الكلام، رد الشرط الثالث. فإن النص قد يصير مجملا وقد لا يكون أساسا نص في المسألة وتبقى هناك أجزاء مشكوكة. فإن قلنا اللي إذا كان هناك جزء مشكوك فإنا لازم نشوف شنو مبناكم في الأقل والأكثر الارتباطيين. فإن قلنا بجريان أصالة البراءة وعدم العبرة بالعلم الإجمالي بثبوت التكليف المردد، هذا بالأمر أحثه المردد بين الأقل والأكثر، فلا مانع من جريان أصالة البراءة. وإلا يعني إن قلنا باعتبار العلم الإجمالي المذكور ووجوب الاحتياط في الأقل والأكثر الارتباطيين فلا مقتضية لأصالة البراءة. وقد قدمنا ما عندنا في هاي المسألة في مسألة الأقل والأكثر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.